وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. هذا البرنامج يتناول شيئا من أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. إننا بحاجة إلى أن نعرف من الأحكام ما نحسن به عباداتنا ونقيم به طاعة الله جل وعلا. اللهم نسألك الفقه في الدين والعمل بالتنزيل. نحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول الحديث عن أيام الحج، انطلاقا من قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله في أيام معدودات. إنها أيام سريعة التقضي، فكل معدود إلى انقضاء. قبل أن نتحدث عن هذه الأيام وأبرز ما فيها من الأعمال، نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم يقرأها أخونا الشيخ القارئ عبد العزيز الزهراني وهو معنا في هذه الحلقات. فحياك الله شيخ عبد العزيز، وأهلا وسهلا بك.
الله يبيك.
تفضل، الله يحفظك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه الآيات الحكيمات ذكرت جملة من أعمال الحجاج، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أعمال حجكم وتعبداتكم التي تقدم ذكرها من فرض الحج والإفاضة من عرفات ثم إلى المشعر الحرام ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، في قوله ثم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. هذه الأعمال الصالحة إذا انقضت، يقول الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إن أيام الحج ستة، وما أسرعها من أيام تتقضى ينقضي بها ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام إنه الحج. أولها يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم سمي بهذا الاسم يوم التروية لأن الحجاج فيه يروون الماء، هذا في الزمن السابق، ويجلبونه إلى منى لما كانت الأمور على قلة وليس في منى آبار ولا يصلها ماء. هذا من أحد الأسباب التي قيل إن هذا اليوم سمي بهذا الاسم من أجله. وعلى كل حال هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، يحرم فيه الحجاج بالحج إذا كانوا قد اعتمروا وتحللوا من المتمتعين، أو يأتي أو من أراد ابتداء الحج في نفس اليوم من أهل مكة أو غيرهم، فيحرم ثم يأتي إلى منى. يأتي إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر من يوم الثامن والمغرب والعشاء، ويمكث هذا الوقت كله في منى يذكر الله تعالى ويعظمه ويجله، ثم بعد ذلك يبيت ليلة التاسع ويصلي الفجر من يوم عرفة في منى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ارتفعت الشمس حسنا ارتحل إلى عرفة، وهذا هو اليوم التاسع ثاني أيام الحج، وهو يوم عرفة، وهو يوم أعظم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال: الحج عرفة. ثم بعد ذلك يمكث في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ويسير منها إلى مزدلفة، وهو المشعر الحرام الذي قال فيه تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذا هو المشعر الحرام، وسمي بهذا الاسم لأنه أول المنازل التي تعظم في الحرم بعد عرفة. بعد ذلك يبقى الحجاج في ليلة النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة، في مزدلفة، يصلون فيها المغرب والعشاء ويستريحون بعد عناء يوم طويل في العبادة والطاعة، إلى أن يطلع الفجر في أول وقته يصلون الفجر، ثم بعد ذلك يذكرون الله تعالى في أماكنهم، وإن تيسر لهم الذهاب إلى المشعر وهو مكان المسجد الآن فهذا حسن، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وجمع، وهي مزدلفة كلها موقف، فحيث وقف من مزدلفة تحقق المقصود. بعد صلاة الفجر يشتغل بالدعاء والذكر والتعظيم والإجلال والتقديس لله عز وجل إلى أن يسفر جدا، وقبل أن تشرق الشمس يخرج إلى منى. وهذا هو اليوم العاشر، وهو يوم النحر، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يتقرب فيه المسلمون بذبح الهدايا والأضاحي، فذبحها يكون في اليوم العاشر بعد صلاة العيد بالنسبة للأضاحي، وبعد شروق الشمس بالنسبة للهدايا. يذبحون ما يسر الله لهم من بهيمة الأنعام، ويذكرون اسم الله عليها، ويتقربون إلى الله تعالى بذلك، ويأكلون ويطعمون ويهدون. ثم في هذا اليوم، وهو من أعظم الأيام، حتى قيل إنه أعظم أيام السنة، يوم العيد، يوم النحر، ثم يوم القر الذي يليه وهو يوم الحادي عشر، يذبحون هداياهم وأعمال هذا وضحاياهم، وهذا عام يشترك فيه الحجاج وغيرهم. أما ما يخص الحجاج فهو أنهم إذا خرجوا من مزدلفة وجاءوا إلى منى، أول ما يبدأون برمي جمرة العقبة بسبع حصيات. الحصيات يأخذونها من أي مكان، ليس لازما أن تؤخذ من مزدلفة، وإن تيسر من الطريق أو من أي جهة يرمون الجمرة بسبع حصيات. وإذا رموا جمرة العقبة تحللوا في قول جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل لابد من أمر آخر مع الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى ورمى الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم أمر ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، نحر بيده 63 من الهدي، ووكل عليا بنحر ما بقي حتى أكمل 100 من الهدي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأخذ بضعة أي قطعة من كل ناقة أو من كل هدي، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وضع في قدر فأكل منه، وتحقق بذلك أنه أكل من كل هديه، لأنه إما أن يكون أكل منه أو أكل شرب من مرقه فيكون طعم منه كله، طعم منه كله. وقد قال الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد نحر الهدي أمر بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثالث الأعمال التي قام بها في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك أفاض إلى مكة وطاف طواف الحج، وهو الذي قال فيه جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف بالبيت العتيق وطواف الحج، وبه يكون قد أكمل أركان الحج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت سبعا عاد إلى منى فصلى بها الظهر وأقام فيها، وهذا هو يوم النحر، أقام فيها حتى فرغ من أيام التشريق. غير الحاج يشرع له في هذا اليوم صلاة العيد وذبح الأضاحي، وهذا هو المشروع، وهو يوم بهجة وسره ويوم عيد وفرح للحجاج وغيرهم. بعد ذلك إذا رجع يشتغل بالذكر والدعاء، كما قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي في منى، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن العرب كانت في ذلك تلك الأيام إذا جاءوا إلى منى بعد قضاء الحج يذكروا مفاخرهم ومفاخر قبائلهم ومفاخر آبائهم وأجدادهم. فالله تعالى يقول فاذكروا الله، لأن هذا هو المقصود، هذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي ترتفع به الأجور وتزكو به النفوس. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعد هذا جاء السياق ببيان أحوال الناس في الدعاء، وأنهم ينقسمون إلى قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي أعطنا في الدنيا زوجات وأموال ووظائف ومناصب ومكاسب، هذا همه، وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة نصيب ولا هم ولا فكر، بل همه في مكاسب الدنيا. ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ويسأل الله عز وجل في الدنيا. لكن انظر الفرق بين السؤالين، هناك رب، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا ما نشتهي ونرغب، حسنت به أحوالنا أو ساءت مو مهم، أهم شيء نأخذ من هذه الدنيا ما استطعنا أخذه. أما الآخر فهو يقول ربنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذن هو لم يسأل عطاء الدنيا مطلقا، إنما سأل من الدنيا ما تحسن به حاله، وهذا قيد يغفل عنه كثير من الناس، إنه من الناس من يسأل في الدنيا ربي أعطني أعطني أعطني، وقد يكون العطاء هلاكا، وقد يكون العطاء فسادا، وقد يكون العطاء بلاء على الإنسان. لكن هذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا يشمل كل ما تحسن به حال الإنسان. يعني اللي قال أن يقول طيب أنا أبي أشياء تحسن بها حالي، نقول أنت قد جمعت كل خير، فإن كنت تعمل في وظيفة فهي داخلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، زوجة كذلك، مال كذلك، ولد كذلك، كل متع الدنيا داخلة في هذا، لكنها مقيدة بما تصلح به حالك، لأنه ليس كل عطاء تصلح به حال الإنسان. وفي الآخرة حسنة، لم يغفل عن الآخرة، بل همه معلق وقلبه معلق بها، ولذلك كان أكثر دعائه في الآخرة. وفي الآخرة حسنة، في الدنيا دعا دعوة واحدة وفي الآخرة دعا دعوتين، فقال وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أثنى الله عليهم، قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء في هذه المناطق، في هذه المنازل، وفي هذه المشاعر، ويرجو الله عز وجل من فضله، وليكثر من هذا الدعاء لوجه الخصوص، لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة. بعد اليوم العاشر اليوم الحادي عشر، وهو أول الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول الله تعالى في هذه الأيام: فمن تعجل في يومين، الأيام المعدودات ثلاثة، يوم الحادي عشر ويسمى يوم القر، والثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر ويسمى يوم النفر الأخير، وهو آخر أيام الحج. فيوم القر سمي بهذا الاسم لأن الناس يقرون فيه بمنى، يستقرون ويبقون في منى، لا يطلب منهم ذهاب إلى أي جهة أخرى، يبقون كل اليوم في منى. النفر الأول هذا يوم الحادي عشر، ما المشروع؟ طبعا المشروع الذكر، ومن الذكر رمي الجمار في أيام التشريق، فإن في أيام التشريق الأعمال الذكر، هذا هو العمل الرئيسي الذي أمر الله تعالى به في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. وله مظاهر بدنية بأن يكون في منى، وعملية بأن يرمي الجمار، فإنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لذلك ينبغي أن يستشعر المؤمن أنه إنما يذهب رمي ليرمي الجمار ذاكرا لله عز وجل، هذا من أوجه الذكر التي شرعت للحاج في منى، يرمي الجمار يوم الحادي عشر بعد الزوال، ويمتد الرمي إلى فجر ثاني يوم. وكذلك في يوم الحادي الثاني عشر وهو يوم النفر الأول يرمي الجمار بعد الزوال، ولكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يرمي من أول النهار، وهذا قول قال به جماعة من المتقدمين وأهل العلم المعروفين، فالأخذ به سائغ وجائز، فلذلك يصح أن يرمي الجمار من أول النهار، ومبدأه من طلوع الفجر يوم الثاني عشر، وليس من شروق الشمس إنما من طلوع الفجر، إذا قلنا بجواز الرمي قبل الزوال. والجمهور على أنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، وهذا الأقرب إلى السنة وهو قول الجمهور، لكن الإنسان يفعل ما ترجح له، أو ما يأخذ بفتوى ما أفتاه من أهل العلم، وهذا هو الواجب في قول على من لم يعلم في قول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا رمى الجمرة فله أن ينفر من منى، يخرج منها، لكن ينبغي أن يخرج إذا كان يريد التعجل قبل الزوال. وفي اليوم الثالث عشر أيضا له أن إذا بقي فإنه يجب عليه أن يرمي ثم ينفر بعد رميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى زالت الشمس يوم الثالث عشر ثم رمى الجمرة وخرج من منى، صلى الظهر في المحصب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر أيام الحج، وبه يتم الحج، وهذا يسمى يوم النفر الأخير. الله تعالى لما ذكر التقدم والتأخر قال لمن اتقى، ثم ذكر بالمقصود الأكبر من كل هذه الأعمال وهو تقوى الله عز وجل، فقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا ذكر باعث من بواعث التقوى، أن يتذكر الإنسان أنه إلى الله محشور، وأنه إليه راجع، وأنه إليه صائر، وبالتالي ينبغي أن يتقي الله وأن يحسن العمل طاقته وجهده، ويسأل الله من فضله. ثم بعد ذلك يبقى عمل واحد عند خروج الإنسان من مكة ومغادرته الحرم، وهو طواف الوداع. وهذا ليس من أعمال الحج، لأنه لا يطلب من كل الحجاج، إنما يطلب من من أراد أن ينفر من مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا ما يتعلق بأيام الحج وأبرز الأعمال التي تكون في هذه الأيام، ومنها الأيام المعدودات أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم السعي، وأن يجعلنا من الفائزين بعظيم الأجر وكبير الثواب والنوال. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.